أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدليل الشرعي. الدليل الشرعي اللفظي، وصلنا إلى إثبات الصدور، وهنا نتناول طرق إثبات صدور الدليل الشرعي من المعصوم عليه السلام. وتوجد عندنا عدة طرق. الطريق الأول التواتر، والتواتر يحصل أو نحصل عليه إذا نقل الكلام عدد كبير من الرواة. فإذا صار عندي عدد كبير من الرواة فهذا ما يسمى بالرواية المتواترة. وكيفية حصول اليقين من التواتر، كل رواية من هذه الروايات تشكل احتمالا لمؤدى هذه الرواية. فالرواية الأولى تعطيني احتمال، تأتي الرواية الثانية وتقوي هذا الاحتمال، وتأتي الرواية الثالثة وتقوي الاحتمال. فكلما ازداد العدد ازدادت هذه او ازداد هذا الاحتمال الى ان نصل الى درجة اليقين، يعني 100% ان هذا الكلام صادر من المعصوم عليه السلام. فاذا بتراكم الاحتمالات نصل الى ان هذه الرواية يقينية الصدور من المعصوم عليه السلام. فاذا كانت الرواية المتواترة قائمة على القطع، والقطع حجة لنفسه، فتكون هذه الرواية حجة لأنها قائمة على اليقين على القطع. وهنا لا يأتي الشارع ويعطي الحجية لهذا القطع، لأن القطع حجة بذاته. نطبق هذا المقدار. الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي إثبات الصدور، لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام، وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي. الطريق الثاني الإجماع والشهرة. والفرق بينهما أن الإجماع معناه اتفاق جميع الفقهاء على فتوى معينة، أما الشهرة فهي اتفاق أكثر الفقهاء على فتوى. إذن الإجماع يعني جميع العلماء، والشهرة أكثر العلماء يتفقون على فتوى معينة. وكيف نستدل بالإجماع والشهرة؟ يقولون هكذا، أن الإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي. فطالما أن الفقهاء أجمعوا على فتوى معينة، أو أن أكثر الفقهاء أجمعوا على فتوى معينة، فمعنى ذلك أنه يوجد دليل لفظي لهذه الفتوى. يعني أكو رواية ولكن هذه الرواية فقدت مع الزمان، عبر الزمان هذه الرواية فقدت، والآن فقط عندنا هذه الفتوى. فإذا راجعنا جميع كتب العلماء المتقدمين نجد أنهم متفقين، أنهم متفقون على فتوى معينة، لكن بمراجعة كتب الروايات لا نجد هذه الرواية التي تدل على هذه الفتوى. فإذا بيدنا الآن فتوى والرواية مفقودة، فإجماع العلماء دال على وجود رواية لفظية، ولكن هذه الرواية لم تصل إلينا في هذا الزمان. كذلك الشهرة بنفس الطريقة. حجية الإجماع والشهرة أيضا بنفس الطريقة. هذا الفقيه الأول يعطيني احتمال أن هذه الفتوى صحيحة، الفقيه الثاني يعطيني احتمال أكبر، الفقيه الثالث يعطيني احتمال أكبر، وهكذا تتراكم الاحتمالات إلى أن نصل إلى درجة اليقين. فبنفس الطريقة نحصل على اليقين بأن هذه الفتوى صادرة بسبب وجود دليل شرعي. فإذا نأخذ بهذا الإجماع لأنه قائم يفيد العلم واليقين، طالما أن جميع الفقهاء أجمعوا على فتوى معينة فمعنى ذلك أن هذه الفتوى يقينية، لا يوجد شك في هذه الفتوى. فإذا تتراكم الاحتمالات ونحصل على اليقين بأن هذه الفتوى فتوى مصيبة للواقع. لنفرض أنه لم يحصل العلم لنا لا من إجماع العلماء ولا من الشهرة، فإذا لم يحصل اليقين عندنا فيكون عندي ظن بأن هذه الفتوى صحيحة واقعية، والظن ليس بحجة إلا أن يكون هناك دليل شرعي على حجية هذا الظن. فإذن إذا كان يفيد اليقين فنأخذ بهذه الفتوى، أما إذا كان يفيد الظن فقط فالأصل عدم حجية الظن. لذلك بعض العلماء يقولون بعدم حجية الشهرة، لا يأخذون بالشهرة، فتأتي الشهرة فلا يأخذ بها، يريد أن تكون هناك، لأن الشهرة تعطي أقصى ما تعطيه ظنا، وهذا الظن ليس بحجة إلا أن يكون هناك دليل شرعي على حجية هذا الظن. الطريق الثاني تطبيق الكتاب الثاني الإجماع والشهرة وتوضيح ذلك، أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق، هذا الدليل اللفظي لم يصل إلينا يدل على هذا الوجوب، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها. التفسير الأول أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة، والآخر أن يكون مخطئا في فتواه. وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك يعني بوجود هذا الدليل اللفظي، كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، إذا صار عندي علم بالدليل الشرعي وأصبح الإجماع والشهرة حجة. الاحتمال الثاني أو الناحية الثانية، وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فالاعتبار بهما إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن، ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته، أي الأصل عدم حجية الظن، لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم. فإذا عندنا ظن لابد من وجود دليل يقيني على حجية هذا الظن، فإذا لا يوجد هذا الدليل اليقيني فمعناه أن هذا الظن ليس بحجة. الطريق الثالث، سيرة المتشرع. أولا، تعريف سيرة المتشرع أنها هي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام. كيف يمكن الاستدلال بسيرة المتشرع؟ نقول هكذا، أن المتدينين في عصر التشريع إذا كان عندهم سيرة معينة لا يوجد احتمال أن هذه السيرة العامة الموجودة بين المتدينين تكون قائمة على أساس الخطأ أو الغفلة أو التسامح، قد نحتمل هذا في فرد. أما إذا كان المتدينون جميعا يقومون بعمل معين، معقول أنهم كلهم مخطئين أو أنهم غافلين أو غافلون أو أنهم متسامحون؟ فإذا الفرد الأول يقوم بعمل يصير عندي احتمال، الفرد الثاني يقوم بعمل ثاني نفس العمل يكبر هذا الاحتمال، وهكذا تزداد الاحتمالات وتكبر فتتراكم هذه الاحتمالات وتزداد إلى أن تصل إلى درجة اليقين. فإذا كان المتدينون في عصر التشريع في عصر المعصومين عليهم السلام يقومون بعمل، نستنتج أن هناك دليلا لفظيا موجود بأيديهم، هذا الدليل من المحتمل الآن مفقود، ولكن طالما أنهم قاموا بعمل معين فلا بد أن يكون هذا العمل انعكاس لما يريده المعصوم عليه السلام، يعني وجود دليل لفظي عند هؤلاء المتشرعة المتدينين، فهم قاموا بعمل معين فهذا العمل يدل على وجود دليل شرعي، وهذا الدليل قد يكون مفقودا الآن. إذن هذه الطرق الثلاث من التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة قائمة على أساس تراكم الاحتمالات إلى أن نصل إلى درجة اليقين. في الكتاب الثالث، سيرة المتشرعة وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام، مثاله من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، أو على عدم دفع الخمس من الميراث. وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك، يعني أكو دليل شرعي بأيديهم. ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح، وهذا مع الفرد الواحد. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة، ازدادت قوة الإثبات، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة. عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا الفرد أو ذاك الفرد، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي، وهذا البيان الشرعي لم يصل إلينا الآن، يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي بوجود الدليل الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن، راح تأتي في الحلقات التالية. ومتى كانت كذلك فهي حجة، وأما إذا لم يحصل منها الجزم يعني الظل على الظن فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية حينئذ، لأن الظن ليس بحجة إلا مع وجود الدليل على الحجية. الملاحظة، وهذه الطرق الثلاث كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن إلى أن نصل إلى درجة اليقين. الطريق الرابع، خبر الواحد الثقة. أولا، تعريف خبر الواحد هو كل خبر لا يفيد العلم واليقين. سواء كان الناقل واحدا أو أكثر، فخبر الواحد مو معناته رواية واحدة، خبر الواحد قد يكون الناقلون أكثر من واحد ولكن لا يصل إلى درجة اليقين، فهذا أيضا نسميه خبر الواحد. فسواء كان الناقل واحد أو كان متعدد، فطالما أنه لا يبلغ درجة اليقين فنسميه خبر الواحد. فإذا كان المخبر ثقة كان خبره حجة، إذا كان المخبر ثقة، هذا الواحد هل هو ثقة أو لا؟ فإذا عندي رواية واحدة مخبر واحد، هل هذا المخبر الواحد ثقة أو لا؟ إذا قلنا نعم بثقته، بأنه ثقة بوثاقته، فهنا نستطيع أن نعتمد على خبره. هل هذه الحجية تأتي عن طريق الشرع أو عن طريق العقل؟ من ناحية الطرق الثلاثة السابقة نجد أنها عن طريق العقل، أن القطع حجة بذاته. أما هنا الحجية في خبر الواحد فنحتاج إلى دليل شرعي على حجيته، فلابد أن يكون عندي دليل قطعي يقيني على حجية خبر الواحد. إذا عندي خبر واحد يدل على حجية خبر الواحد، هذا الدليل ما نقدر ناخذ فيه لأنه دليل ظني، والدليل الظني لا يعطي الحجية للدليل الظني، فأحتاج إلى دليل قطعي على حجية خبر الواحد. فالشارع أمر بأن نأخذ بخبر الواحد، فإذا عندي أدلة يقينية بأن الشارع قد أمر بهذا فيكون خبر الواحد عندي حجة، وإذا لا يوجد عندي مثل هذا الدليل فخبر الواحد ليس بحجة، والتفصيل يأتي في الحلقة الثانية. وهنا يشير الشهيد إلى هذه الأدلة بشكل سريع، والتفصيل هناك والنقاشات أيضا موجودة في الحلقة الثانية. الدليل الأول على حجية خبر الثقة آية النبأ، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الجملة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جملة شرطية، والجملة الشرطية لها مفهوم كما مر سابقا، فمنطوق هذه الجملة أنه يجب التبين عند مجيء الفاسق من نبأ، يجب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ. المفهوم عدم وجوب التبين عند مجيء غير الفاسق بالنبأ، يعني عدم وجوب التبين عند مجيء الثقة بالنبأ، فإذا جاء الثقة بالنبأ فلا يجب التبين، وهذا معناته حجية خبر العادل الثقة. واضح كيفية الاستدلال عن طريق مفهوم الشرط. والدليل الثاني سيرة المتشرع. المتدينون في عصر المعصومين عليهم السلام كانوا يعتمدون على خبر الثقة، ما كان في طريق آخر. يعني إذا الثقة ينقل لهم رواية يأخذون بهذا الخبر، ما يردون هذا الخبر. فإذا كان المتدينون يعتمدون على خبر الثقة والمعصوم موجود معهم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم، كانوا يعتمدون على خبر الثقة، لا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا الأئمة عليهم السلام منعوهم من هذا الاعتماد على خبر الثقة مع وجوده بينهم. فهذا يدل أنه هناك حجية متلقات من المعصومين عليهم السلام بحجية خبر الثقة، لأنهم لم يمنعوا من ذلك. فمعنى ذلك وجود دليل شرعي على حجية خبر الثقة. فإذا سيرة المتشرعة أيضا تثبت حجية خبر الثقة. والدليل الثالث سيرة العقلاء. فالعقلاء دائما يعتمدون على خبر الثقة، ففي جميع المجتمعات عبر الزمان وعبر المكان، يعني منذ أن كان آدم عليه السلام وإلى هذا الزمان، نجد أنه في كل مكان وفي كل زمان العقلاء يعتمدون على خبر الثقة ويأخذون به ويعملون به. وهؤلاء العقلاء كانوا موجودين في عصر المعصومين عليهم السلام، والمعصوم لم يردعهم عن هذا الاعتماد. فمن عدم الردع معناه إمضاء الشارع لخبر الثقة، وهذا معناه الحجية. المتدينين لهم جانبين، جانب متشرعي وجانب عقلائي. حتى المتدين له جانبين، يعني تارة يسير على أساس العرف العام للناس، وتارة على أساس شرعي. فمن ناحية أنهم متشرعة يعملون بهذا العمل، والمعصوم حتما قد أعطاهم حجية للاعتماد على خبر الثقة. ومن ناحية ثانية باعتبار أنهم عقلاء والمعصوم لم يردعهم عن هذا العمل، وعدم الردع دليل على الإمضاء، فهو قد معناته موافق على الاعتماد على خبر الثقة. لو أنه لم يكن موافقا على الاعتماد على خبر الثقة لكان يردعهم عن هذا الاعتماد. فطالما أنه لم يردعهم فمعنى ذلك أنه موافق على الاعتماد على خبر الثقة. الرابع خبر الواحد الثقة. ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم وإن كان الرواة متعددين، وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة، وإلا فلا. وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة. فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإنه يشتمل على جملة شرطية، وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، وتدل مفهوما عن طريق مفهوم الشرط على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق، وليس ذلك إلا لحجيته. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة. ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة المتشرعة، هذا الدليل الثاني، وسيرة العقلاء الدليل الثالث عموما على الاتكال عليه. ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه أن حجيته متلقات لهم من قبل الشارع وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة وكيفية الاستدلال بها. تكلم عن سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء يأتي بنفس الطريقة، أن الشارع لم يردعهم وعدم الردع دليل على الإنذار. الدليل الشرعي غير اللفظي، تعريفه: الدليل الشرعي غير اللفظي هو كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، ويشمل فعل المعصوم وتقريره. فإذا المعصوم يقوم بعمل معين فهذا العمل حجة علينا، هذا الفعل حجة علينا. أي فعل يقوم به المعصوم هذا الفعل يكون حجة علينا، إلا إذا أتى دليل شرعي وقال بأن هذا الفعل من مختصات المعصوم. فإذا الأصل في أفعال المعصومين عليهم السلام أن أفعالهم حجة علينا، إلا إذا كان هناك دليل شرعي آخر يقول بأن هذا الفعل خاص بالمعصوم. فإذن هذا الكلام العام الذي يدور بين الناس أن هؤلاء معصومين ونحن شلون نقدر نوصل لهم، نقول هذا الكلام فيه مغالطة. الأصل في أفعال المعصوم أنه حجة، إلا إذا يوجد دليل على عدم حجية هذا الفعل لأنه خاص بالمعصوم. مثلا زواج النبي صلى الله عليه وآله بتسعة، هناك أدلة شرعية تقول أن هذا خاص بالنبي، فإذن المسلمون لا يستطيعون القيام بنفس الفعل. مثلا صلاة الليل تكون واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك دليل خاص أن صلاة الليل واجبة عليه. فإذن لولا وجود هذه الأدلة الخاصة لكان صلاة الليل واجبة على كل مسلم، ولكان الزواج بتسعة مباح للجميع. ولكن لوجود هذه الأدلة الشرعية التي تخصص هذه الأفعال للنبي صلى الله عليه وآله، فلا يكون هذان الفعلان عامين لجميع المسلمين. فإذن الأصل في الأفعال أفعال المعصومين عليهم السلام أن أفعالهم حجة. فإذا تقرأ رواية المعصوم قام بعمل، هذا العمل حجة عليك. فإذن من الروايات إذا نقرأ المعصومون عليهم السلام كانوا يقومون بأفعال كثيرة، هذه الأفعال حجة، إلا إذا كان الفقيه يقول لا، أن هذا الفعل هناك دليل خاص على أنه خاص بالمعصوم، وما عدم وجود الدليل الخاص فكل فعل حجة على جميع المكلفين. ماشي، يعطينا دقة في أخذ الأفعال من المعصومين، فهم أئمة ونحن المأمومون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة الحسنة يعني القدوة، فإذا كان قدوة يعني أفعاله جميعا لابد أن نأخذ بها، وما نقول فقط هم معصومين نحن ما نستطيع أن نأخذ بأفعالهم، نقول هذه الأفعال تكون حجة على المكلفين. وهذا يشمل طبعا كل فعل يقوم به المعصوم. فهنا توجد بعض القواعد العامة: إذا قام المعصوم بفعل معين شنو الحكم الشرعي على ذلك؟ أنه يجوز القيام بهذا العمل. فالمعصوم طبعا إذا ما عندي أدلة أخرى تدل على وجوب هذا الفعل أو على استحباب هذا الفعل، أقصى ما تدل عليه أنه جائز، أو أدنى ما تدل عليه أنه جائز. قد يكون هذا الفعل مستحبا وقد يكون واجبا، لكن احنا ما عندنا أدلة أخرى، عندي فقط أن المعصوم كان موجود في زمانه وقام بعمل معين، فهذا العمل نستطيع أن نعرف أنه مباح، لأنه لو كان حراما لما كان المعصوم يقوم به، فإذا يدل على أنه مباح. إذا ترك المعصوم فعلا، هذا المعصوم طوال حياته لم يأتي بهذا الفعل، والمعصومون عليهم السلام لم يأتوا بهذا الفعل، فهذا دليل على أن هذا الفعل ليس بواجب، قد له أحكام أخرى، ولكن على أقل التقادير أنه ليس بواجب. فعل المعصوم على أقل التقادير يدل على الجواز، عدم فعله على أقل التقادير يدل على عدم الوجوب. والقاعدة الثالثة أن المعصوم إذا أتى بفعل وكنا نرى أنه يقوم بهذا الفعل قربة لله، يقول أقوم بهذا الفعل قربة لله تعالى، فإذا كان يقوم بذلك فهذا دليل على أن هذا الفعل مطلوب. الآن المطلوب له قسمان، إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا، بعد ما نقول مباح. المطلوبية أعم من الاستحباب والوجوب، فإذا المطلوب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الدليل الشرعي غير اللفظي، كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم. الآن القاعدة الأولى، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه. القاعدة الثانية، وإن تركه دل على عدم وجوبه. والقاعدة الثالثة، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، والمطلوبية أعم من الاستحباب والوجوب. يعني نقول فقط أن هذا الفعل مطلوب، الآن هو واجب أو مستحب لا بد من النظر إلى أدلة أخرى إن كانت توجد هذه الأدلة. كيف نستطيع أن نثبت أن هذا التصرف صدر من المعصوم بنفس الطرق الأربعة السابقة؟ التواتر، إجماع، شهرة، وسيرة المتشرعة، وخبر الواحد. فعندي هذه الطرق الأربع أيضا تأتي هنا في فعل المعصوم. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. الآن نأتي إلى تقرير المعصوم. تعريفه هو سكوت وعدم ردع المعصوم عن تصرف يواجهه، وهو يعني سكوته يدل على الإمضاء والارتضاء. فإذا سكت المعصوم فمعنى ذلك أنه راض عن هذا الفعل، وهذا التصرف الذي يواجهه المعصوم إما أن يكون تصرفا فرديا وإما تصرفا اجتماعيا عقلائيا. فمثلا التصرف الفردي أن شخص يأتي ويتوضأ أمام المعصوم عليه السلام فيمسح منكوسا، يعني بالعكس، بدل ما يمسح من الأعلى مثلا إلى الأسفل على رأسه يمسح بالعكس، أو بقدمه يبدأ من الأعلى إلى الأسفل. هذا من باب المثال ويحتاج إلى دليل، الآن فقط من باب المثال. فإذا سكت المعصوم فنقول أن المعصوم طالما أنه سكت ولم يردع هذا الشخص فمعنى ذلك أن هذه الطريقة طريقة شرعية في المسح. أو أن المعصوم يكون عنده هناك سيرة عقلائية أمامه في المجتمع، وهذه السيرة العقلائية عبارة عن سلوك العقلاء، الميل العام عند العقلاء نحو سلوك معين، يقومون بفي عدة أفعال العقلاء بما هم عقلاء. وهنا يشترط بأن الشرع لا يكون له دور في تكوين هذا الميل، يعني ما عندنا أدلة شرعية على أن العقلاء يقومون بهذا العمل لأنهم متشرعة. فإذا الإنسان تارة يكون من حيث هو متشرع وتارة من حيث هو عاقل. فإذا إذا رأينا مجموعة من الناس يقومون بعمل نقول هل هذا العمل من حيث إنهم عقلاء أو من حيث إنهم متشرع، يعني من حيث إنهم متدينين وتلقوا دليلا لفظيا من الشارع أو لا باعتبار أنهم عقلاء حتى لو لم يكونوا من المسلمين. فالعاقل قد يكون مجتمع من الكفار ولكن هناك سيرة عقلائية عندهم، فهذه السيرة العقلائية الممتدة عبر الزمان والمكان. فنجد أنه مع وجود المعصوم العقلاء يقومون بعمل معين والمعصوم لا يردعهم عن هذا العمل، فعدم الردع دليل على الإمضاء، أنه راض عن الاعتماد أو عن فعل القيام بهذا الفعل. مثاله الأخذ بظهور الكلام منذ آدم عليه السلام وحتى الآن الناس يعتمدون على ظهور الكلام، فعندما يتكلم الشخص بكلام معين نقول ما هو الظهور من كلامه، فهذا الظهور نأخذه. وجميع الناس يتعاملون في كل زمان ومكان يتعاملون بهذه الطريقة، أنهم يأخذون بظهور الكلام. المثال الثاني الأخذ بخبر الثقة، حتى الكفار يعتمدون على خبر الثقة عندهم، حتى المسيحي يعتمد على خبر الثقة، حتى اليهودي يعتمد على خبر الثقة، وكذلك المسلم أيضا يعتمد على خبر الثقة، وهذا لا لأنه مسلم بل لأنه من العقلاء. فإذن الحيثية لابد أن نلتفت إليها، تارة يكون الاعتماد على دليل شرعي وتارة لا لأنه من العقلاء. فإذا يعتمد الناس على خبر الثقة والمعصوم لا يردعهم عن هذا العمل. المثال الثالث اعتبار الحيازة سببا للتملك. من السابق كان الشخص يذهب إلى الغابة مثلا ويأخذ فأسه ويحتطب ثم يأتي بهذا الحطب ويبيعه في السوق، لا أحد يقول له أن هذا الخشب ليس ملكك، بل يتعاملون على أنه من حاز فقد ملك، فهو قد حاز لذلك ملك، يرمي شبكته في البحر فيصطاد سمكا يخرج هذه الأسماك، فالناس يتعاملون معه على أن هذا السمك ملك له، فيأتي إلى السوق ويبيع هذا السمك. فإذا الحيازة أيضا سبب للتملك عند العقلاء. التطبيق على الكتاب، ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم تعريفه، وهو السكوت منه يعني من المعصوم عليه السلام عن تصرف يواجهه فإنه يدل على الإمضاء، وإلا لكان على المعصوم أن يردع عنه فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام عليه السلام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، وأخرى يكون التصرف نوعيا كالسيرة العقلائية. تعريف السيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم، أو الأخذ بخبر الثقة، أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. الآن يأتي الشهيد لذكر الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، فيقول أن سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة. فعندي سيرة متشرعة معلول، ما هو علة هذا المعلول أو ما هي علة هذا المعلول؟ العلة هي وجود دليل شرعي، فلولا وجود هذا الدليل الشرعي لما قام المتشرع بهذا العمل. فإذا هناك سلوك، هذا السلوك يكشف عن وجود دليل شرعي كشف المعلول عن العلة. فإذا إذا كان عندي سيرة متشرعة فهذا طريق من طرق كشف الدليل الشرعي. وش يسمي البرهان؟ تسمي البرهان في المنطق أخذناه من المعلول إلى العلة برهان الإني، اللمي من العلة إلى المعلول. ترى دخانا فتقول هناك نار، وهذا انتقال من المعلول إلى العلة، وهذا سميناه بالبرهان الإني. أما السيرة العقلائية فلا تكشف عن وجود الدليل الشرعي، لأن الدين ليس من عوامل تكوين ميل العقلاء، كما قلنا قبل قليل أن العقلاء لا يشترط حتى لو كان كافرا، فهؤلاء العقلاء الكفار أيضا عندهم بعض القوانين العقلائية، مثل الأخذ بظهور الكلام، هذا موجود عند الكافر، عند المسيحي، عند اليهودي، عند المسلم، عند جميع المذاهب، عند البوذي، عند السيكي، عند الجميع. فإذا هذا الطريق طريق عام عند جميع العقلاء، لا يشترط فيه أن يكون الإنسان متدينا حتى يأخذ بظهور الكلام. كيف نستطيع أن نستكشف الحكم الشرعي من السيرة العقلائية؟ عن طريق التقرير، تقرير المعصوم. يعني سكوت المعصوم دليل على حجية هذه السيرة العقلائية. سيرة المتشرعة كاشفة عن وجود الدليل الشرعي، السيرة العقلائية دالة على الحكم الشرعي بشرط سكوت المعصوم. فإذا إذا كان عندي سيرة متشرعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، هذا مباشرة نستطيع أن نأخذه دليلا شرعيا على الحكم الشرعي. أما إذا عندي سيرة عقلائية في عصر المعصوم، فنقول لابد أن تثبت أولا أن المعصوم راض عن هذه السيرة العقلائية. وكيف تستطيع أن تثبت هذا؟ عن طريق سكوت المعصوم، فتأتي وتثبت أن المعصوم ساكت أو ليس بساكت عن هذه السيرة العقلائية. فإذا أثبت أنه ساكت فهذا إثبات على أنه راض عن هذه السيرة العقلائية، فهنا تستطيع أن تأتي وتستشهد وتستدل بهذه السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك، يعني بما هم متشرعة مو بما هم عقلاء، قلنا المتشرعة تارة ننظر إلى أنهم متشرعة وتارة إلى أنهم عقلاء، فهنا من حيثية إنهم متشرعة تكون عادة وليدة البيان الشرعي، ولهذا تعتبر كاشف عنه كشف المعلول عن العلة. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، لا كنتيجة لبيان شرعي، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم. ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير، وبالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها، كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعا. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة. وإلا يعني لو لم تكن حجة أو لو لم يكن الظهور حجة لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي. مثال الرد على السيرة العقلائية القياس، مع أن سيرة عقلائية ولكن هناك أدلة شرعية على عدم الأخذ بالقياس، مع أن من السيرة العقلائية. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية، إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها بسيرة المتشرع المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. مر سابقا أن دليل حجية الظهور سيرة المتشرع، وهذا الدليل الثاني السيرة العقلائية على حجية الظهور. مر سابقا أنه سوف يأتي دليل آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.